ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا لك دامعا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، واحرسنا بعينك التي لا تنام. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وما زال الحديث بنا موصولا في الزواج وما يتعلق به من أحكام. تكلمنا في الدرس الماضي عن آداب ليلة الزفاف، وعن آداب الجماع، وعن الأخطاء التي نقع فيها في أفراحنا. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، آمين. وفي هذه الليلة المباركة سنقف مع حق الزوج على الزوجة، حق الزوج على الزوجة، في رسالة سريعة إلى الزوجات، يعني رسالة من كل رجل إلى زوجته العزيزة يذكرها بحق الزوج على زوجته. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل أعطى لكل إنسان منا حقوق، وقابلها ببعض الواجبات التي فرضها عليه. فأنت كأب لك على ولدك حقوق، وعليك تجاه الولد واجبات، وأنا كابن لي عند أبي حقوق وعلي تجاهه واجبات، وهي كزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وأنا كزوج لي حقوق وعلي واجبات. المصيبة أننا دائما نبحث عن الذي لنا ونغفل عن الذي علينا، وهذه كارثة. الذي يريد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أمره رسولنا أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى له. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، فما من واحد فينا إلا وله وعليه. فاللهم اجعلنا من أهل أداء الحقوق الذي عليهم، اللهم آمين. حق الزوج على زوجته، رسالة إلى زوجة العزيزة. الأصل في حق الزوج على زوجته آية في القرآن ومجموعة من الأحاديث. أما الآية التي في القرآن فقد قال ربنا سبحانه وتعالى فيها: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وفي السنة قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وهو حديث صحيح لغيره، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبحان الله العظيم، إلى هذا المدى للزوج حق عظيم على زوجته؟ أي نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. تخيل لو إن الراجل به قرحة من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه تنبجس قيحا وصديدا وأذى، ثم جاءت زوجته ولحست هذا القيح ولعقت هذا الصديد ما أدت بعض حق الزوج، حقك عظيم جدا على زوجتك. أكثر رجل له أعظم حق على المرأة هو زوجها، أبوها ولا جوزها؟ جوزها. وأكثر امرأة لها حق على الرجل أمه، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يبقى المرأة زوجها له عليها حق وأي حق. طيب، تعرف المرأة الصالحة أن طاعة الزوج مفتاح الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن حبان وهو حديث صحيح إن شاء الله، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. يبقى طاعة الزوج مفتاح الجنة، إذا صلت المرأة خمسها الفرائض وصامت شهرها رمضان وحفظت فرجها يعني إلا على زوجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. بل طاعة الزوج مغلاق للنار، مفتاح للجنة. عمة عمران بن الحصين أو عمة حصين بن محصن سألها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. إذا عجزت لا آلوه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك. الزوج جنة المرأة أو نار إذا أطاعته في طاعة الله وعاشرته بالمعروف فهذا مفتاح الجنة. إذا قلبت البيت على رأس الزوج جحيم، امرأة متطلعة
تنظر إلى ما في يد الغير على طول، هات 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 لما تجيب له الهت هات، وتحول البيت إلى جحيم هو جنتها ونارها. اللهم اجعل نساءنا من النساء الصالحات، واجعلهن يا ربي من أهل الجنات، اللهم آمين. يبقى أولا حق الزوج على الزوجة إيه؟ واحد، الطاعة في المعروف. لو قال لها لا تصلي لا تطع، اخلع الحجاب لا تطع، اخلع النقاب لا تطع، إنما الطاعة في المعروف. يبقى الطاعة في المعروف. روى النسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء، خير النساء، فقال صلى الله عليه وسلم التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. مش النبي قال خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة إذا أطاعها، إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت. يبقى الطاعة في المعروف، معصية لا، طاعة معصية لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. يبقى أولا حق الزوج الأول على زوجته الطاعة في المعروف. ثانيا أن تقر في البيت، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. الأصل في المرأة إنها ولاجة خراجة، راح فين؟ عند خالته، وبعد ساعتين عند عمته، وامبارح كنت عند خاله، وبكرة بقى من حسابك رايح أزور فوق. ما تقعدي شوية، أنت ولاجة ليه؟ خراجة ليه؟ بتقر في البيت إمتى؟ البيت مملكة المرأة، البيت مملكة للمرأة، ملكة متوجة على عرش البيت، تربي الولد، ترعى الزوج، ثم تخرج للأمة أولاد كالأسود. إنما امرأة طول النهار في الشارع، وصلت غيبة عند الجارة فلانة، وصلت نميمة عند الجارة فلانة، راح هنا هناك هنالك، من الذي يربي الأولاد؟ الشارع، تلفزيون، ها؟ يقول لك العيال مش عارف طالعين كده لمين، احنا ما كناش كده، لان والدة سعادتك كانت متفرغة لتربيتك. انما النهاردة زوجة فخامتك مش فاضية ليك ولا لعيالك، والذي يربي هو الشارع والمقاهي والتلفزيونات. لا يا اخت، لا، ربنا عز وجل قال في قرآنه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الايه؟ الاولى، الجاهلية الاولى. لا لا، والله العظيم تبرج النساء النهاردة اعظم وافحش من تبرج الجاهلية الاولى. يعني انت متخيل ان زوجة ابو لهب كانت بتلبس استريتش؟ ابو لهب كان راجل، متصور يعني ان زوجة ابو جهل كانت بتمشي بمايو على الشواطئ؟ ابو جهل كان محترم، فاحنا عدينا الكباري. اللهم تب على نساء المسلمين يا رب، واهد رجال المسلمين يا رب. ما هو عوج المرأة سببه ايه؟ خيبة الرجال، والى الله المشتكى. قال شيخ الاسلام لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة، عاصية لله وعاصية لرسوله وتستحق العقوبة. ها؟ طب أنا عارفة من جوزي إن هو لا يمانع إني أخرج أزور خالتي فلانة أو جارتي، هو أنت عارفة أنه لا يمانع بلا إشكال، إنما عارفة إن المشوار ده هو يمانع فيه، وتخرجي رغم أنفه بغير إذنه، أنت ناشز يعني عاصية، عاصية للزوج وعاصية لله وعاصية للرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تخرجي إلا بإذنه. الحق الثالث للزوج على زوجته أن تطيعه إذا دعاها للفراش، وده مهم جدا، تطيعه إذا دعاها للفراش، لما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. النبي أمرها أن تطيع إذا دعاها لفراشه ولو كانت على التنور، لو بتخبز سيب العجين، سيب العيش يتحرق في الفرن وأطيع الزوج. أمرها أن تطيعه ولو كانت على قتب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الرجل أحيانا يرى في الطرقات لا سيما في زمن الانفلات أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن، مش كده؟ تقع عينه على امرأة متبرجة نظرة كده فجأة، أو لعله رجل ينظر، الشيطان يوسوس له بالحرام وعنده زوجته. النبي قال له: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجب فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. صح، تنطفئ شهوته، خلاص انتهى الموضوع، فإن معها مثل الذي معها. إذا زوجك إذا دعاك بليل أو بنهار ولم يكن هناك مانع، لا مانع طبعي، لا في حيض ولا نفاس، ولا مانع يعني المكان غير مهيأ، يبقى عليك أن تجيبي. بل يجوز للرجل لو كانت امرأته حائض أن يباشرها، والمباشرة هي الاستمتاع بسائر البدن عدا القبل والدبر، ولو أنزل فلا إثم عليهما. كلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يبقى الطاعة إذا دعاها إلى الفراش. رابعا، من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد أن يدخل في بيته إلا بإذنه. الله، حتى لو أخويا يا عم الشيخ، حتى لو أخوك. الله، أنا زوجك ومش عايز أخوك يخش عندي، أنا حر، ده بيتي، ده سلطاني، أدخل من أشاء متى أشاء وأمنع من أشاء متى أشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، يعني الوصية الأخيرة للأمة، في خطبة الوداع قال: وإن لكم عليهن، يعني على النساء، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. أنا مش عايز يخش يقعد عندي، تدخل واحد رغم أنفي أخوه، أنا كاره، أنا حر، مش عايز أدخل، هذا لي، فما تدخلش حد في بيتي إلا بإذني أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم والحديث الماضي برضو رواه مسلم، أحاديث صحيحة مش كلام مكان يا مكان يا سادة يا كرام، ده كلام صحيح. النبي قال إيه؟ لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه. والكلام ده محمول على ما لا تعلم رضا الزوج بإدخاله. إنما هي عارفة أن زوجها ما بيمانعش أن عمها يجي وخالها يجي وأخوها يجي ويا مرحبتين ماشي. ها؟ طبعا هي ما تدخلش ابن خالتها ولا ابن عمها ولا وجوزها مش موجود، مش كده؟ لأن دي تبقى إيه؟ خلوة. والنبي قال إذا ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. ما تدخلش عم الزوج ولا خال الزوج ولا أخو الزوج ولا ابن أخته ولا ابن أخوه، ما هم دول برضو مش محارم. ها؟ فانتبهوا إلى هذا، هداني الله وإياكم. يبقى من حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه وبرضاه. خامسا، من حق الزوج على الزوجة ألا تصوم صيام تطوع وهو حاضر إلا بإذنه. لازم. مش جوزك موجود؟ انت ناوي تصوم بكرة؟ تقوله بالليل ناوي يصوم بكرة، ايه رأيك؟ خلاص صومي. يبقى صومي. لا تصومي، خلاص ما تصوميش. ها؟ للزوج في زوجته حاجات، ها؟ فلازم تصومي بإذنه. إذا كان صيام إيه؟ تطوع. الفريضة لا، خلاص الفريضة لا، أنا بتكلم عن إيه؟ التطوع. طيب افرض هي استأذنته وأذن له وبعدين بالنهار قال لا افطري أنا أريدك، هنا لا تجب، ما هو أذن، يهدم لها بقى الطاعة. لو لم يأذن فعليها أن تطيع، إنما ما دام قد أذن أولا خلاص يا حل، خلاص. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وغيره: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. شوف حق الزوج عظيم على الزوج إزاي، صايمة وهو ما يعرفش وبدون إذنه، ولا أنا عايزك دلوقتي تجيبه وتقطع الصوم وهتاخد أجرين، أجر على الصيام لأنها كانت ناوية تكمل، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهي هذا بتصومها ليه؟ طاعة الأمر مين؟ لأمر النبي، يبقى تأخذ الأجر ثم تأخذ أجر ثاني لأنها أطاعت الزوج عندما دعاها تنفيذا لأمر من؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، من حق الزوج على زوجته ألا تنفق من ماله إلا بإذنه. لما؟ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إلا فيما جرى العرف عن التغاضي عنه. بل في واحد متعود كده أول ما يقبض مرتبه بيحطه كده في الدولاب بتاعه في مكان هو عارفه وزوجته عارفه، ما بيدهاش مصروف، اللي تعوزيه خديه اشتري منه. طبعا دي زوجة مؤتمنة، لو زوجة من إياهم يوم اتنين في الشهر طوله خلص. في امرأة أديها مخرومة كما يقولون، ها؟ ففي ناس كده. طيب أو واحد بيديها مصروف الشهر كله على بعض، انت محتاجة كام في اليوم؟ العيال مش عارف. طب اديك 10-15 في اليوم، يبقى في الشهر بقد كده، خدي. طيب تتصدق من ماله بغير اذنه؟ يجوز فيما جرى التغاضي عنه. يعني ايه؟ انا بديها مصروف في الشهر 500 جنيه مثلا، قامت هي تصدقت ب20 ب30 على مدار الشهر، افي ذلك اشكال؟ لا، هذا يتغاضى عنه عندنا في عرفنا. ها؟ عملت الاكل ونسيت الطبق للعيال اليتامى في البيت اللي جنبنا، افي ذلك اشكال؟ مين اللي يكلمك طبق طبيخ ولا ب5 جنيه ولا ب6 جنيه ولا ب10؟ ده يبقى انسان شحيح جدا وبخيل جدا. ما تروحش بقى انا مديها مصروف الشهر 500 جنيه تيجي يوم 5 في الشهر تقول لي المصروف خلص. ليه يا حاجة؟ اصل انا تصدقت امبارح ب400 جنيه. ها ايه رأيك بقى؟ رأيي؟ طب ما قلتليش ليه؟ ما استأذنتش مني ليه؟ تنفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإيه؟ بإذن زوجها. سابعا، من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له. مش النبي قال، والحديث صحيح وقد تقدم مرارا، خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. لما يقول لك زوجة صالحة، انت تتخيل هيوصفها بعد كده يقول فيها ايه؟ الصوامة القوامة صالح. قال ايه؟ شوف بقى الزوجة الصالحة اوصفها ايه في السنة؟ خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. مين هي؟ إذا نظر إليها سرت، تبصلها تنبسط، تبص في وشها كده تبقى سعيد تفرح، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فأنت عندك النوع ده؟ يعني كل ما تبصلها كده تقول الحمد لله، تبقى عندك مشاكل الدنيا تبص في وشها كده تروح. ها؟ انت بتجد ده في شهر العسل بس، بعد شهر العسل كل تبص في وشها تتمتم بشفتيك، تقول لك بتقول ايه؟ ايه يا راجل انت؟ انت بتسبح؟ لا انا بحسبن على اللي وقعني فيكي. صلى على رسول الله. فبقول المرأة اتق الله شوية. المرأة بنقول لها اتق الله في زوجك، حق عليك أن تتزيني له. ها؟ تقول لك لا أنا واثقة من نفسي، ما بتزواش غير الوحشين، أنا واثقة من نفسي. أحد واحد كبير في السن بيقول لي إن رجل بيقول لزوجته، رجل مش محترم يعني، بيقول لها مين أجمل نساء في المنطقة عندنا؟ قالت له هم ثلاث. قال لها أجمل واحدة في ثلاثة مين؟ قلت بص أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، وفي قال لها فلانة سكي سكي فلانة مين؟ إن كنت أنت أحلى واحدة. يبقى الباقيين ده مشوهين بقى. سبحان الله العظيم. تزيني زوجك، البسمة على شفتيك إشراق، لمسات مؤمنة في وجهك تجعله يصر، هندام جميل، رائحة طيبة، ترجيل الشعر، حق عليك، حق عليك. يعني من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل له. كام رقم كام اللي جاية؟ ثامنا، من حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها. أنتوا عارفين أن المن يبطل العمل. قال الله عز وجل في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
تقعد تمن علي انا موظفه او ابويا سايب لي ورث ضيعته كله عليك وعلى عيالك، ها؟ انا عملت وسويت، انت ما كانش لك لازمه اصلا، ابويا هو اللي لمك من الشارع يا راجل. ما ينفعش، ما ينفعش. هذا يزرع البغضاء والكراهيه في قلب الزوج ناحيه زوجته. عاشرا، عاشر تاسعا، مش عارف اقولكم في واحده يعني، تاسعا، من حق الزوج على زوجته ان ترضى باليسير ولا تكلفه فوق طاقته. الرضا، لازم المراه المسلمه تعلم ان الغنى ليس عن كثره العرض، انما الغنى غنى النفس. ربنا يكرمك بزوجة يا أخي رضية، والله العظيم دي جنة، جنة. القليل في يدها يصبح كثير، تبقى أنت متطلع تجيب لها حتة من السماء، ويقولك على إيه طيب؟ طب هنجيب أوضة نوم بعشر تلاف، لا لا لا، من القديمة اللي عندنا ننظفها ونجيبها. طب هنجيب كذا، لا لا لا، رضية. ها؟ مش امرأة تغرقك في الديون، امرأة حداقة تمشي معاك مشوار تقف قدام كل محل ربع ساعة، يا شايف الغسالة دي، يا والتلاجة، يا طب ما عندي، استالف كله بالتقصير. تورطك، تضيعك، تجلب عليك الهموم والذل لأخس عباد الله. طب وليه حرام عليك؟ يبقى الرضا باليسير. إياك أن تكلف الزوج فوق طاقته. كان ربنا سبحانه لا يكلف أحدا فوق طاقته. قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال سبحانه الآية من أولها بقى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم يسر لنا أحوالنا يا رب، اللهم اقض عنا الدين واغننا جميعا من الفقر، اللهم آمين. امرأة رضية، الرضا. عاشرا، من حق الزوج على زوجته ألا تفعل ما يؤذيه ولا تفعل ما يغضبه، بل دائما هي مفتاح للسرور. المرأة سكن، سكن يعني راحة، أنس. قال الله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، ليه؟ لتسكنوا إليه. فلما أقعد معها وعندي هموم الدنيا أفرغها أمامها وهي تسرني، تطيب خاطري، زي ستنا خديجة. النبي رجع لها من الغار يقول دثروني دثروني، صح؟ شوف ريحته بالكلام ازاي. قالت له ايه؟ ها؟ والله لن يخزيك الله ابدا، هون على نفسك، والله لن يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شوف 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 الكلام، كلام طيب، مسحت كل الهم اللي في صدره. مش تجيلها بهمومك تزودك على الهموم همين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الحديث الجميل ده، حديث رائع، روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فهي امرأتك مطهرات في الدنيا، الحور العين بتدعي عليها، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. اللهم اجعل نساءنا في الدنيا كالحور العين في الجنة، عشان يبقى عندك في الدنيا حرطين وعندك في الآخرة إيه؟ حرعين. وبتاعة الدنيا مخلوقة من إيه؟ من الطين، حور طين، والثانية حور إيه؟ عين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأن تحسن معاملة أقاربه. يبقى المرأة عايزة تكسب قلب زوجها ترضي أمه. صحيح مش واجب عليك تخدمي حماتك، مش واجب، ده حتى خدمتك لزوجتك مختلف فيه. صحيح مش واجب عليك تخدمي حماتك، مش واجب، لكن أليس مما يدخل السرور على نفس الزوج إنه يجد زوجته بتعين والدته؟ ها؟ فأم ست كبيرة 70 سنة ولا حاجة، المانع يعني إن تساعديها في شيء أو تعملها طبخة ولا تغسل لها هدمة ولا تبتسمي في وجهها وتقابليها بالمعروف ثم تدعي لك وتدعي لي أنا أدخل الجنة مرهون برضا أمي علي، ساعديني عشان ربنا يرحمني ويوديني الجنة، ارضيها في رضايا عشان ربنا يرضى علي وعليكي. ها؟ يبقى عاملي أمي بالمعروف. يبقى لما حماتك توصل البيت مش تقولي بقى حماتي قنبلة ذرية ولا قنبلة ذرية، بلاش ذرية دي، ذرية. ها؟ قنبلة ذرية زي الأفلام اللي أفسدت العلاقات بين زوجة الابن وبين أم الزوج. لا، ده ممكن والله العظيم تبقى حماتك أم أخرى لك مع أمك. صح؟ وياما واحد يقول لك أنا اللي جوزتني واللي لمتني واللي عدلتني حماتي، كانت أمي بعد أمي، ويمكن أحن علي من أمي. بيحصل؟ مش في حموات بالصنف ده وفي حموات مصائب؟ يبقى في الصنف ده وفي الصنف ده. لما انت بتختار واحدة عندها دين من أسرة طيبة بتجد الصنف الايه؟ الطيب. ها؟ فيبقى حماتك جت أفضل حاجة عندك تجهزيها لها. هات يا ولد الأكل بسرعة افتح التلاج، هات أحسن فاكهة عندك، عصير في شاي، اتفضلي، والله انت قاعدة عندنا، والله اتبيتي معانا، بقالك كتير ما جيتيش عندنا. ها؟ وإيه يعني لما تقبلي إيديها كمان؟ ما هي أمك، أمك. ها؟ ده كله يزرع لك في قلبها المودة ويزرع لك في قلب زوجك المودة. وأهم من ده كله بقى ربنا يرضى عليك. اللهم ارضى عن جميع نساء المسلمين. إذا عمل أقارب الزوج بالمعاملة الطيبة. 12 من حق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وعلى خدمة أولاده. طيب سؤال يا أخوان، سؤال، ما حكم من دعي إلى الوليمة وهو صائم؟ في ناس بيعمل فرحه بالنهار في الأرياف كده غالبا، يعني يعمل فرحه كله تلاقي قبل المغرب عرسته في البيت، فعمل الوليمة بالنهار ودعاك وإجابة الدعوة واجبة عليك. أيوة بس أنت صائم، ما الحكم؟ عليك أن تجيب. وإذا شئت أكلت ولا إثم عليك، وإذا شئت لم تأكل ودعوت له. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. طيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني يدعو، لأن الصلاة معناها إيه؟ الدعاء. بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. عايز يأكل يأكل طالما صيام تطوع، إنما لو فريضة لا، لو فريضة لا، عايز يأكل يأكل. النبي دعي مع بعض الصحابة إلى طعام أحدهم فأكلوا وانزوى واحد منهم، قال النبي كل، تكلف لكم أخاكم، تكلف لكم أخوكم كل، فأمره أن يفطر وأن يأكل. أي نعم، فأنت بالخيار. طيب، متى يجوز لك أن تترك حضور الوليمة ولا إثم عليك؟ احنا قلنا واجب عليك تروح، اللي ما يروحش يبقى عصى ربنا، يبقى عصى النبي. طب امتى ما روحش ولا إثم علي؟ اولا اذا كان في العرس منكرات، جايبين بقى بيره وخمره والعروسه ماشيه كده متبرجه واختلاط وطبل ورقص، ما روحش، حتى لو فرح اخويا، حتى لو فرح ابويا مش اخويا، اروح ازاي؟ لا يجوز لي ان اذهب الا في حاله واحده، ان انكر عليهم ويزدجروا، فان انكر ولم يزدجروا الرجاع. ايه تاني؟ اذا دعي الى الوليمه الاغنياء دون الفقراء، هو ده شر الطعام، وانا لا اكل من شر الطعام. ايه كمان؟ إذا كان الداعي إلى العرس إنسان لا يتورع عن أكل الحرام، معروف بأنه بيأكل المواريث وبيأكل أموال اليتامى وبيتاجر في الحرام، ما رحلوش خالص ده، ما رحلوش. إيه كمان؟ إذا كان في عذر يمنعني من الخروج، كالأعذار التي تمنعني من حضور الصلاة في جماعة، في مطر شديد، في ظلمة شديدة، في عدو مبغض مستنيني، في خوف عظيم، في ضحد ووحل عظيم، خلاص ما رحش ولا إثم علي، إذ أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب، إحنا وصلنا للعريس وجلسنا على وليمته، ينفع العروسة تقوم تخدم علينا؟ يعني ينفع العروس ليلة فرح هي اللي تجهز الأكل للضيوف؟ تقطق إيه؟ ينفع؟ أمال من اللي هيجاهز؟ الراجل هيجاهز؟ أيوة يجوز طبعا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم، مش خدامة يعني شغالة خدامة، يعني إيه ليه؟ اللي قايمة بالليل هي اللي بتخدم في الفرح وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله؟ عارفينها هي سئته ايه؟ انقعت له تمرات من الليل فلما اكل سقته اياه. اذا ينفع العروس هي التي تخدم الاضياف طبعا بلا اختلاط، طبعا الضيوف في غرفة وهي بغرفة لوحدها بتجهز وبتزبط وبترتب، ولما تخلص تصفق لزوجها، ما تقولش حتى تعالى يا ابو محمد، تصفق له كده. مش الانسان اذا نابه شيء وكان رجل في الصلاة فليسبح والمرأة تصفق نعتبرها في الصلاة، أو تخبط على الباب أو ترنله الجرس، في بعض أصحاب البيوت بيعمل كده جرس في المطبخ، يعني مروق نفسه، يعني تديله جرس يوم يوم يتفضله، وتتوارى هي من وراء حجابها يعني في خدرها. تهنئة العروسين قلنا بإيه؟ بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير، أو نقول على الخير والبركة وعلى خير طائر. رواه البخاري. ستك عائشة لما أهديت إلى النبي النساء هنها بإيه؟ على الخير والبركة وعلى خير طائر إن شاء الله. على خير طائر يعني على الفعل الحسن، فإحنا نقولك على البركة، قول على البركة، على الخير والبركة، أو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. طيب دلوقتي خلى البيت ولم يبق فيه إلا العروس والعروس، ما هي آداب ليلة الزفاف؟ آداب ليلة الزفاف، أولا أن يسلم الزوج على العروس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وأراد أن يدخل عليها سلم، السلام عليكم ورحمة الله، وانت مأمور لما تخش بيتك في أي وقت أن تبدأ بذكر مين؟ بذكر السلام عليكم، حتى لو البيت فاضي، حتى لو البيت فاضي، السلام عليكم ورحمة الله. إيه كمان؟ أن يلاطفها بتقديم شيء من الشراب أو الحلوى أو ما شابه هذا، مش الأكل محطوط قدامه، هو نازل هارس بقى في حلة الاتفاق اللي انتوا عارفينها دي، ويقلب في الشوربة وعمال، وهي قاعدة يا عيني مكسوفة ومنزاوية كده وخايفة، فما تديها لقمة يا أخي، فمن أولها كده لطفها، أكلها بإيديك، أكلها بإيديك وسقيها بإيديك. انت جاي تشرب كوباية عصير ولا اشرب انت الأول؟ النبي كان بيعمل كده مع ستك عائشة، وكان سنه ايه؟ قريب من 60 سنة، فوق 50 سنة، ها فوق 50، ويسقيه ويلتمس موطن شفتيها في الإناء ويشرب من مكانه. في حد فيكم بيعمل مع زوجته كده؟ اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها قطعة اللحم فتأكل ويأكل من ورائها صلى الله عليه وسلم. ليلة فرح سيدك النبي على ستك عائشة، اسمع يا سيدي. الحديث رواه أحمد وسنده حسن إن شاء الله، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: إني قينت يعني زينت، إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني لينظر إليها وهي مجلوة مزينة. في خطأ عظيم جدا ذكرني به هذا اللفظ يقع فيه النساء في الأفراح، ألا وهو النظر إلى العورات المغلظة. كالأم تقوم بجلي ابنتها للعريس وتنظر إلى العورات المغلظة، وده كل الدين وكلة خلق. الفتاة إذا وصلت 7 سنين لمها ولا أخوها ولا أبوها ولا أختها ينفع يشوف منها ما أعلى الركبة وأسفل السرة، من 7 سنين، إنما تليها عروسة وعورات مغلظة تكشف، دي فضيحة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فننبه على هذا. قالت زينب: إني قينت يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني ينظر إليها وهي مزينة، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس من لبن، إناء كبير مليان لبن، شفشق لبن، فشرب ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا. يبقى النبي كان بيه يلاطف عروسه، فإنت سعادتك سلم عليها الأول، ولما تاكلوا مع بعض لاطفها، تأكلها بإيديك، تشربها بإيديك، تقول لها كلام طيب، يعني اجعل بينكما رسول وقدم لنفسك الأذان. كذلك من آداب ليلة الزفاف أن يضع الزوج يده على ناصية الزوجة ويدعو لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة بسند حسن صحيح: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، وليسم الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. كذلك من آداب ليلة الزفاف أن تبدأ في بيتك بصلاة 2 ركعة، وهذا منقول عن بعض السلف. إذا سعدتك لما تدخل بيتك بعروستك أول حاجة تعملها إيه؟ صلي ركعتين. طبعا انت الامام وتصلي ركعتين كده وتتوسط في القراءة، ما تقوليش بقى بجزء ثم تهد حيلها، ما ينفعش. ولا على طول كله هو الله احد، كله توسط توسط. وعليك ان تختار الايات اللي تناسب هذا الجو السعيد، ما تجيبش بقى زي القائل ليله الفرح تقرا لها كلا اذا دكت الارض دكا دكا، هتدكها لي من اولها؟ يعني ما انت عندك القران جميل وفيك كلام كثير في وصف الجنه، اقرا سوره الانسان مثلا، ها اقرا سوره الانسان الجنه وفيها. ها فان انتقي، خليك كده حصيب وذكي وعاقل. طبعا لما تصلي بيها القران هيجعل الطمانينه تحل في قلبيكما، الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب. انا اللي بصلي، انا الامام، يبقى انا القائد في البيت ده، ما عندناش حنفي، انا الراجل في البيت ده. ها من الاول بتعرفه بعد الصلاه، تاكلها تطعمها بيدك تلاطفها كما سبق انفا. برضو بقول لسعادتك يا ريتك وراء عروسه تقف وراءه، اذا صلى الرجل باي امراه تقف المراه من ورائه، انما لو صلى برجل واحد يقف الرجل على يمينه بحذائه ما يتاخرش عنه. اي نعم. طيب قبل ان تدنو منها واول ما تخش بيتك في اي وقت، فانصحك ان تبدا بعد السلام بالسواك. السواك عن شريح بن هانئ رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنه بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. السواك يبقى أو فرشاة الأسنان، يعني طيب رائحة إيه؟ فمك. أي نعم. ثم إذا أردت أن تهم بها فلا تغفل عن التسمية والدعاء عند الجماع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم، والحديث الذي سبقه أيضا رواه مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك، وفي رواية أو قضي بينهما ولد، لم يضر الشيطان أبدا. يبقى لما تهم بالزوجة قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف المسلمين بيوتهم عاملة ازاي. التاني بقى أول ما ياخد عروسته ويخلو بها يقول لها شغل لك موسيقى كلاسيك، موسيقى هادية. إيه يبدأ إيه هالد ده بيتهوفن موسيقى، يوم يجيب الشياطين في البيت. لا ده احنا بنبدأ بالقرآن السلام، عندما نصلي ونقرأ قرآن، وحتى عند الجماع لا نغفل عن ذكر من؟ عن ذكر الله عز وجل. من آداب الجماع كذلك أنه يستحب للرجل ألا يسقط على زوجته كالبهيمة، ولكن فليكن بينهما رسول وليداعبها وتداعبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة الذي تزوج من امرأة ثيب، قال ما لك وللعذارى ولعابها، وفي رواية ولعابها، ما لك وللعذارى ولعابها، رواه البخاري في صحيحه. كذلك يعني في كلام أنا عايز أقوله، ولو أن فيه بعض الحرج، يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته إلا أن يأتيها في الدبر، فهذا حرام بل هو من الكبائر. وكذلك أن يأتيها في موطن الولد إذا كانت حائض أو نفساء، وما سوى ذلك حلال. محدش يقول لي بقى أنا كلامي واضح، أنا كلامي واضح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، عن ابن مسعود أن رجلا قال له: آت امرأتي أنا شئت وحيث شئت وكيف شئت. قال: نعم. فنظر له رجل فقال: إنه يريد الدبر. قال: محاشي النساء عليكم حرام. يبقى في موطن الحيض حرام بالقرآن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، معروف. والدبر حرام بنص السنة، بل هو من الكبائر، من الكبائر. وما سوى ذلك فلا إشكال فيه إن شاء الله. صلوا على رسول الله. طيب، رجل ضاجع ووجد في نفسه قوة بعد أن فرغ من هذا وأراد أن يعاود، عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. برضه لا حرج على الزوجين من رؤية كل واحد منهما للآخر، يعني لا حرج على الزوجين لو تجردا تماما، لا إشكال. يقولك ازاي ده النبي بيقول النظر إلى عورة المرأة يورث العمى؟ ده كلام واحد ما بيفهمش، بيكذب على النبي. ستنا عائشة كانت تغتسل مع النبي تقول في طست واحد: وكان يرى مني وأرى منه، ولا حشمة بين الزوج وزوجته. كلامه واضح. يقولك لا، ده النبي قال إذا أتى أحدكم أهله فليلقي على عجوزه وعجوزها شيئا ولا يتجرد تجرد العيرين. هذا الحديث منكر، منكر. بل لا بأس أن يرى منها وترى منه. نكمل ولا في حرج من هذا الكلام؟ قال صلى الله على رسول الله: كذلك لا يجوز للمرأة أبدا أن تمتنع عن فراش زوجها إذا طلبها إلا لعذر، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح فلتجب. في روايات أخرى: ولو كانت على التنور، لو بتخبز سيب العيش يولع، فلتجب. ولو كانت على قطب، على رحل الجمل. ها، كلام واضح يا إخواني؟ أي نعم. طبعا هذا من باب المبالغة، فلتجبه ولو كانت على قطب، فلتجبه ولو كانت على التنور، ده من باب المبالغة في الأمر مش الكلام بحرفيته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد وقعت عينه بقصد أو بدون قصد على امرأة فحركت فيه أشياء وهو صاحب زوجة، يعمل إيه؟ فليأتي أهله بالليل بالنهار على أي حالة كانت، ويأتيها بالصورة المباحة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني الشيطان مع المرأة المتبرجة بيزينها ويغريك بها. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. يبقى المرأة لو زوجها دعاها بنهار بليل، هدومها ملحوسة، شعرها منعكش، بقى تجيب، تجيب. وإن أبت فقد وقعت في حرام يستجلب لها اللعنة من الملائكة. كذلك لا يجوز أبدا لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع. مأساة دي والله العظيم، مأساة. يجلس أحدهم على المقهى يلعب القمار، الدومينو أو الورق، يقعد يتكلم، نساء يجلسن مع بعضهن ويتكلمن في هذه الأشياء والله مش كده إلا من رحمها الله منهن. أم تيجي لبنتها زوجك عامل معك إيه وتسألها، حرام عليك، مالكيش تسألي، خلي عندك أدب. وهي ليس لها أن ترد، دي أسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وإن من أشر الناس عند الله يوم القيامة المرأة يفضي إليها الرجل وتفضي إليه ثم تنشر سره، فلا يجوز نشر هذه الأسرار إلا لضرورة. زي إيه؟ عند الطبيب، الوحدة حامل أو كذا أو كذا، ممكن الطبيبة تسألها وترد. امرأة عايزة تطلق من راجل من زوجها، ليه؟ والله هذا الرجل عنين، وجدت منه كهدبة الثوب. هذا جائز، هذا جائز. أو للتعليم، هو احنا عرفنا ازاي الراجل يجامع زوجته بالطريقة الشرعية، عرفنا الكلام ده منين؟ من زوجات النبي محمد، هن اللواتي علمنا الأمة هذا. يبقى هنا لضرورة من أجل التعليم. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الجماع ألا يباغت الرجل زوجته إذا عاد من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم إذا قدم أحدكم ليلا يعني من سفر فلا يأتين أهله طروقا. ما يقول لك شاعملها مفاجأة جاي من الكويت بكرة، طب ما تتصل عليه، لا هطب عليها كده زي بالليل مفاجأة. النبي نهى عن كده، قال شوف الأدب يا أخي، وعشان مصلحتك، قال إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. لما تعرف أن زوجها جاي تتهيأ له، واحدة زوجها بقاله سنتين برضه تتهيأ لمين؟ عارفة أنه قدم عليك، أكيد ستتهيأ لك وتراها في أحلى صورة وفي أجمل منظر. كذلك يكره العزل عند الجماع. العزل جائز مع الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل، والحديث رواه مسلم، أي نعم، قد سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. الوأد ما هو مكروه حرام، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هو مش عايز يخل فيعزل. يعزل يعني إيه؟ يعني يقذف الماء خارج موطن الولد، ده جائز مع الكراهة. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية أما وإني أعزل، فقال النبي إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله، وفي رواية اعزل إن شئ فإنه سيأتيها ما قدر لها. ولذلك يقعد يملك فالحوس فيها وكذا وكذا، وإذا قدر لهما الولد برضه تحمل. في نساء تبقى في شيء يمنع الحمل وتحمل عليه، صح؟ خدت حبوب منع حملة كف يعني نص حي الأمري وتحمل. زمان الشيخ كشف الله يرحمه، الواحدة قعدت 5 سنين تاخد حبوب منع الحمل عشان ما تخلفش، وبعدين أرادت الإنجاب فأنجبت 4 في بطن واحد، يعني ربنا جمعهم لك عنده وادهم لك مرة واحدة. الله لا يحارب، الله لا يحارب. وهذا يتفرع منه سؤال، ايه حكم منع الحمل يا عم الشيخ؟ والله منع الحمل له صور، له صورة المنع الدائم، وله صورة المنع المؤقت، وله صورة العزل. أما العزل فقد بينا فيه الكلام. أنا زوجتي خلفت وضعت، ينفع تاخد شيء يمنع الحمل لحد ما الولد الرضيع ده يشتد؟ سنتين يعني حولين كاملين لمن اراد ان يتم الايه الرضاع، ينفع؟ ينفع. ده منع؟ لا، ده سموه تنظيم. طب ممكن نزق السنتين شوية نخليهم 3 سنين؟ ممكن، ممكن. ما انت في دماغك ما بتحددش، انت عايز تريحها بس، لا اشكال. انما تقول لي اسرة صغيرة حياة افضل، يبقى ده تحديد، وهذا حرام. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، والآية التانية ايه؟ خشية ايه؟ املاق. لا، يبقى تقول لي 2 بس او كل 4 سنين عشان احنا على قدنا، ابعد عن موضوع الرزق ده. احنا بنقول فترة بين كل طفل وطفل عشان الرضيع يأخذ حقه والمرأة يستريح بدنها. ان لبدنك عليك حقا، غير كده لا. اما المنع الدائم باستئصال الرحم او ازالة المبيض او هذه الاشياء، فهذا لا يجوز الا في حالة واحدة، اذا كانت المرأة مريضة بمرض قال فيه الطب انها لو حملت ستموت، ده حاجة في المخ، عندها حاجة في الدم، عندها حاجة في كذا، حاجة في كذا، دي لو حملت ستموت، يبقى هذه تمنع حملها منع مؤقت ولا دائم؟ دائم، ولا إثم عليها إن شاء الله. مسألة أخرى، إيه رأيك يا شيخ فيما يسمى بأطفال الأنابيب؟ إيه أطفال الأنابيب دي؟ ده والله امرأة عندها مشكلة في الرحم، الجنين لا يستقر في الرحم، احنا بناخذ مني زوجها وناخذ من مائها البويضه بتاعه المراه، ويخصب البويضه ماء الزوج في وضع يشبه حال الرحم، فاذا تم التخصيب زرع هذا بعد في نفس رحم المراه، حلال ولا حرام؟ الجواب حلال، إذا تم بهذه الصورة، طبيب بقى مؤتمن وبهذه الصورة. إنما بقى يجيب لي بويضة المرأة وجوزها ما بيخلفش ويلقحها بماء واحد تاني، هذا جن وهذا اختلاط أنساب. ما هو بيعملوا النهاردة، مش عارف موجودة في مصر ولا لأ، لكن بينشئوا في الخارج مستودعات تجلب فيها نطف رجال لهم صفات معينة، نطفة رجل لها صفات معينة، وتروح بقى امرأة من غير راجل ولا حاجة، والله أنا عايزة أخلف. طب عايزة ابنك شكله إيه؟ عينيه زرقاء وشعر أصفر وطويل وبيضاني وبعضلات، شكل الممثل فلان، شكل البطل الفلاني، شكل الممثل الفلاني، يجيبوا النطفة اللي فيها الأوصاف دي، الجينات دي، ويلقحوا البويض. طب نزرعها في رحم حضرتك؟ لا 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 لا، أنا أحمل وكعوة، لا لا، إحنا هنأجر رحم. ما هو النهاردة في قضية أثيرت في مصر برضو، اللي هي قضية إيه؟ تأجير الأرحام. يا سلام على الدلع اللي فيه النساء، تأجير الأرحام، ياخدوا بويضة فتكات تخصب بماء زوجها فلان، وتتزرع في رحم الخدامة بتاعتها، وبعدين بعد 9 أشهر الخدامة تولد والتانية تاخد الولد، ما هو ده أصلا البويضة بتاعتها والماء ماء زوجي. طب ما ده حرام، كيف يسمح لماء زوجك أن يستودع في رحم امرأة غير زوجته؟ وبعدين الأم صاحبة البويضة بس، طب واللي تربى على دمها ومن عظامها؟ ده ابنها، ان كانت اللي بترضع واحد 5 رضعات بس بتبقى امه، يقولك يا بخت الواد ليه امين، هو يعني واد بروحين؟ هذا حرام، هذا ضرب من الزنا واختلاط الانساب، هذا ضرب من ضروب الزنا وضرب من ضروب اختلاط الانساب. وانا لله وانا اليه راجعون، صلوا على رسول الله. بهذه الصورة اكون فيما اعلم قد اتيت على كل ما يتعلق بمنكرات الأفراح وما يتعلق بآداب ليلة الزفاف وما يتعلق بآداب الجماع. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.